السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، قد يسر الله عز وجل لنا لقاء العديد من مشايخنا في مصر في هذا المخيم الرضيعي الذي تنظمه جمعية إحياء التراث الإسلامي فرع الزهراء. وكما عودونا في لقائنا للعلماء أن نكون حريصين على الانتباه والإنصات، لعل الله عز وجل أن ينفعنا بما يقوله. شيخنا حفظه الله من باب التذكير هو الشيخ زكريا حسيني محمد، أحد علماء أنصار السنة في جمهورية مصر العربية، ورئيس مجلس إدارة فرع بلبيس، والمسؤول عن لجنة القرآن وشؤون التعليم في الجماعة. والشيخ حفظه الله له شروح عديدة في اللغة وفي العقيدة، ومحاضراته على موقع مسجد التوحيد أسأل الله عز وجل أن ينفع بها. وقد شرفنا الليلة في محاضرة بعنوان سلامة الصدر، أسأل الله عز وجل أن يسلم صدورنا جميعا. وأترك المجال للشيخ حفظه الله فليتفضل مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الأحباب، فأبدأ فأحييكم بتحية الإسلام الطيبة المباركة الخالدة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ثم إن هذا الموضوع الذي اختير الحديث فيه في هذه الليلة من أهم الموضوعات، لأنه يتعلق بأهم نقطة في الإنسان. النقطة التي قال فيها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وإذا كان العنوان سلامة الصدور أو الصدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم عن التقوى قال: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره، ومعلوم أن القلب في الصدر. فإذا سلم القلب سلمت الأعضاء، وقديما قيل: المرء بأصغريه، قلبه ولسانه. المرء بأصغريه يعني متعلق بهم، معقود فلاحه أو عدمه عليهما، القلب واللسان. فحديثنا عن القلب أو الصدر فلا فرق في الحديث بينهما، أو لا فرق في المعنى بينهما. وعلى المرء أن يتعهد قلبه، فإذا كان العاقل من بني البشر يتعاهد جسده إذا اشتكى منه عضو ذهب إلى طبيب ليعالجه، فإن أمراض القلوب أهم الأمراض التي يجب ألا يسكت عليها، وإنما يبحث عن عباد الله. وأمراض القلوب كثيرة، أسأل الله عز وجل أن يشفينا جميعا منها وأن يباعد بيننا وبينها. من أمراض القلوب الكبر، وهو غفر الحق وغمط الناس. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم جميعا من الكبر، لأنه قد قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وعلى حد القول الذي قلناه إنه يجب على المرء أن يتعاهد قلبه وأمراض القلب، فإنه ورد عن بعض السلف أنه قال: من ظن أنه خلى من الكبر فهو مكتب. من ظن أنه خلى من الكبر فهو متكبر. فلذلك أكرر وأقول إننا بحاجة باستمرار إلى تعاهد قلوبنا. فالمتكبر على حق إنما هو واحد، هو الله رب العالمين. فإذا تكبر بعض البشر فإنه منازع لرب العالمين سبحانه وتعالى في هذا الوصف. لذلك حرم الله عز وجل على المتكبر الجنة: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ومن الأمراض أيضا الحسد، والحسد كما تعلمون جميعا تمني زوال نعمة الغير. والحسد إذا دخل القلب أفسده، والحق أنه يفسده في الدنيا قبل أن يفسده في الآخرة، أو قبل أن يترتب عليه الفساد في الآخرة. الحاسد يتقطع قلبه إذا رأى نعمة أنعم الله عز وجل بها على أخيه، وهذه مصيبة. كأن هذا إذا فكرت جيدا وتأملت وجدته سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الحاسد كأنه يظن أن نعمة الله واحدة لا يستحقها، أو ليست إلا لواحد، فلماذا هذا أخذها وأنا لم آخذها؟ فيسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، وسوء الظن بالله سبحانه وتعالى من أفسد مفسدات العقيدة، أو من أكبر مفسدات عقيدة الإيمان. والحسد كما تعلمون قد يكون منه ما هو محمود، لكن ليس بالمعنى الذي سقناه فيما سبق. ولذلك يسميه بعض العلماء، أو علماء المسلمين يسمونه بالغبطة، مع أنه ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. يعني إن كان الحسد جائزا فلا يكون إلا في خصلتين اثنتين: تحسد رجلا آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. كيف تحسده؟ هل تتمنى زوال نعمته؟ هذا لا يمدح ولا يحمد ولا يشكر، إنما يذم. إنما الحسد المقصود به هنا إنما هو تمني أن يكون لك مثل هذه النعمة لتعمل فيها بهذا العمل الطيب المبارك. وكذلك رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، أو يتلوه آناء الليل وآناء النهار. والذي أوتي القرآن لا شك أنه يحسن، لكن كما قلنا إنه الحسد المحمود الممدوح. إذا تمنيت أن تكون حافظا لكتاب الله عز وجل قارئا له مطبقا عاملا به، إذا تمنيت ذلك دون أن تتمنى زوال هذه النعمة عن صاحبها الذي أمامك أو الذي هو جارك أو الذي هو قريبك أو الذي تعرفه سواء من قريب أم من بعيد، دون تمني زوال النعمة عنه فهذا حسد محمود، وقلنا إن العلماء يسمونه بالغبطة. من أمراض القلوب الغل، والغل إذا دخل القلب أفسد. والغل معروف عند عامة الناس، حتى إنك تجد العوام إذا رأوا تصرفا من شخص يريد أن ينتقم قالوا هذا في قلبه غل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من تقم لنفسه قط، من تقم لنفسه قط. إنما كان ينتقم لحرمات الله سبحانه وتعالى إذا ارتكبت، إنما كان ينتقم ويغضب، فإذا انتهكت حرمة من حرمات الله فإنه لا يقوم لغضبه شيء، كما هو نص حديث عائشة رضي الله عنها، لا يقوم لغضبه شيء. فالانتقام المترتب على الغل ليس من أخلاق المسلمين، إنما هو مرض يحل في القلب يحتاج إلى مجاهدة، ويحتاج إلى تعاهد، ويحتاج إلى ذهاب إلى طبيب القلوب. والحق أن طب القلوب إنما هو في كتاب الله سبحانه وتعالى. وكثير من الأمراض سواء كانت أمراض قلوب أو أمراض أعضاء في البدن يعجز الناس عن علاجها، وسبب العجز الغفلة عن العلاج الحقيقي الصحيح الذي هو فيه الشفاء وليس الدواء. ونحن نفرق بين الشفاء والدواء، ولا كل سواء؟ ما رأيكم؟ أنا أسألكم الآن، هل هناك فرق بين الدواء والشفاء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لكل دواء دواء، لكن في القرآن يقول الله عز وجل عن العسل الذي يخرج من بطون النحل، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه دواء للناس، في دواء ولا شفاء؟ شفاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها دواء ولا شفاء؟ شفاء. فهل هناك فرق بين الشفاء والدواء؟ الدواء قد يصيب الداء فيذهبه بإذن الله، وقد لا يصيبه، قد تشرب الدواء وتتعالج به أو تبدعه أو تحقن به وتمضي على ذلك أيام والمرض يبقى، صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، هذا الدواء. وأما إذا قال الله عز وجل شفاء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم شفاء، فهو شفاء،
لا بد أن يأتي الله عز وجل بسببه، بسبب هذا، بسبب العسل أو الحبة السوداء أو غيرها مما سمي شفاء، لا بد أن يأتي الشفاء، لا بد أن يأتي الشفاء. فأقول نحن كلنا إلا من رحم الله حتى لا نعمم، نأخذ عن الشفاء الحقيقي وهو اللجوء إلى الله عز وجل ودعاؤه. أمراض القلوب وأمراض الأبدان إنما شفاؤها أولا في اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ودعائه. تدعو الله عز وجل أن يعافيك، أن يشفيك، أن يذهب البأس الذي بك. ولقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواعا من الرقى، علمنا إياها رسولنا صلى الله عليه وسلم، يذهب الله تبارك وتعالى بها هذه الأمراض. من الأمراض التي يصاب بها القلب حب البغي، أي حب الظلم. والظلم وحبه يتأتى من حب التملك أو حب السيطرة أو حب الرئاسة أو السيطرة على الناس، حب السيطرة على الناس، فيظلم بسبب هذا. والله عز وجل يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. قال: يا عباد الله، لا تباغضوا ولا تحسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. لا تحسدوا، الحسد تكلمنا عنه. لا تباغضوا، البغض من أين يأتي؟ ما سببه؟ أنت إذا أبغضت شخصا من أجل أمر دنيوي فإنك جعلت قياس عندك هو الدنيا، المقياس هو الدنيا، مقياسك في الحكم على الأشياء والأشخاص هو حب الدنيا وتملكها. أما إذا أبغضت شخصا لأنه يرتكب حرمات لله سبحانه وتعالى أو يجاهر بالفواحش والمعاصي فهذا بغض ليس مذموما. وإن كنا في الحقيقة نقول البغض لا يقول للشخص وإنما يقول للفعل ما دام الشخص مسلما. واعلم أن من تبغض من إخوانك المسلمين إذا تدبرت وتصورت وتخيلت بل وأيقنت أنه أخوك المسلم فإنك ستحبه لإسلامه وستبغضه للأفعال القبيحة التي يرتكبها، وهذا يدفعك دفعا لتكون ناصحا أمينا له. وكثير من الناس إذا رأى أحدا على منكر فإنه يذهب يعنفه، يذهب يعنفه ويشتد عليه. أحيانا ننصح مثل هؤلاء ونقول له انصح وانهى عن المنكر، لكن بالرفق واللين يقول يا شيخ أو يا هذا يا أخي هذا ارتكب منكر كيف لا أشد عليه؟ نقول له لو كنت أنت الذي ارتكبت هذا المنكر تحب أن ينصحك الناس بهدوء ورفق أو تحب أن يعنفوك؟ ثم إنك إذا عنفته أعنت شيطانه عليه، غالبا تعين شيطانه عليه، فكن رفيقا في نصحك، كن لينا كما كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. هل قرأتم أو سمعتم يوما من الأيام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنف أحدا ارتكب مخالفة أمامه صلى الله عليه وسلم أو بلغ صلوات الله وسلامه عليه أن فلانا ارتكب مخالفة؟ هل سمعتم أو قرأتم شيئا من ذلك؟ هل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعنف أحدا؟ دخل جماعة من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا عليه بالموت وهم يصطنعون أو يتصنعون أنهم يسلمون عليه، قالوا السلام عليك يا محمد. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ حتى ليس بالرفق واللين قال لهم يا معشر الملاعين يا معشر اليهود أنتم أصحاب لين للكلام ولين ليس من اللين، لا أصحاب لين تلوون الكلام تلوون ألسنتكم وكذا وكذا تظنون أن هذا يخيل علي. لا والله ما قال لهم ذلك، السلام عليك يا محمد، قالوا عليكم. نادت عائشة رضي الله عنها من الداخل وقد سمعت قولهم، قالت بل أنتم عليكم السلام واللعنة والغضب يا عباد الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما هي عائشة؟ ما يعني كفوفي؟ ما هي عائشة؟ إن الله رفيق يحب الرفق بالأمر كله، إن الله رفيق يحب الرفق بالأمر كله. وقال صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. هناك أسباب كثيرة لإفساد القلوب معلومة من نصوص الكتاب والسنة ومن كلام علماء الإسلام، منها كما قلنا الحسد والغل والغش والخداع، منها طاعة الشيطان، منها الغضب، إلى آخر ما هنالك من الأسباب، وكلها أسباب سلبية. والعجيب أننا كلنا نعرفها وليست غائبة عنا، وهناك أمور على الضبط معينة على سلامة الصدر. أولها كما قلنا أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يسلمك ويسلم صدرك لكل مسلم، وتدعو الله عز وجل أن يرزقك ما خفت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، فقد قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. منها أيضا إفشاء السلام، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة وفي رواية لا تدخلون الجنة. لا تدخلون الجنة إذا كانت النون ثابتة فلا هنا إيه؟ لهذه اللغة نافية. طيب لا تدخل الجنة تكون ناهية. طيب هل ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دخول الجنة؟ ما رأيكم؟ إذا كانت لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا هذا نهي صحيح، لكنهم يقولون صيغته صيغة النهي ومعناه النهي ومعناه النهي، فآلت الرواية ثاني إلى الإيه؟ إلى النهي، نهي لفظا ونهي معنى. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام على كل من لقيت من المسلمين هذا مما يشير المحبة بينك وبين إخوانك المسلمين، هذا مما يشير المحبة بينك وبين إخوانك من المسلمين. فإذا وجدت المحبة وسادت وانتشرت تحقق الإيمان، وإذا تحقق الإيمان دخلنا الجنة. أختم بحديث رواه الإمام أحمد في مسنده في قصة يحكيها لنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يطغو عليكم رجل من أهل الجنة، فطلع علينا رجل من الأنصار، وفي اليوم التالي قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك ونحن جلوس عنده يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فطلع الرجل نفسه. وفي اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أن يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فطلع الرجل نفسه الأنصاري. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال تبعته، هو لم يتبع النبي، عبد الله بن عمرو لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما انصرف الرجل بعد انصراف النبي صلى الله عليه وسلم فتبعه عبد الله بن عمرو. قال له يا هذا إني قد لاحيت أبي، حصل ملاحاة وخلاف ونقاش بيني وبين أبي، فأقسمت أن لا أدخل البيت ثلاثا أو إن أبي منعني أن أدخل البيت ثلاثا فهل تؤويني؟ فأخذه الأنصاري، أخذ عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يريد أن يبيت عنده ثلاث ليال طبعا بأيامها لينظر أو في الليالي فقط لينظر ما العمل الذي يعمله هذا الرجل حتى أوصله لهذه الدرجة التي حدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فنام الرجل فنمت، فما رأيته قام لصلاة ولا لغيره، غير أنه كان إذا تعار من الليل وانكشف أو استيقظ قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وكبر، قال الله أكبر. فلما مضت الثلاث قلت له يا هذا إنه لم يكن بيني وبين أبي شيء، ولكن حملني على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك، أي قال عنك، قال لك يعني قال عنك، ثلاثة أيام متتاليات إنك إنه يطوى عليكم رجل من أهل الجنة، فكنت أنت. فأريد أن أسألك، ما الذي بلغ بك؟ ما رأيت منك من عبادة زائدة، من كثير عبادة؟ قال ما هو إلا أن رأيت. قال فلما أردت أن أنصرف دعاني وقال ما هو إلا ما رأيت، إلا أني لا أحمل في صدري على مسلم شيئا أو لمسلم شيئا، ولا أحسد مسلما على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، هذه التي بلغت بك. وجاء في بعض الروايات ونحن لا نطيقها. السؤال الآن، هل نحن لا نطيق ذلك؟ هل نحن لا نطيق أن نفرح بالنعمة التي ينعمها الله عز وجل على غيرنا من المسلمين؟ هل لا نطيق ذلك؟ هل لا نطيق أن تنزل نعمة بأحد إخواننا أو ببعض إخواننا ونمسك أنفسنا، لا نستطيع أن نمسك أنفسنا عن أن نحسده، نتمنى زوالها؟ هل نحن لا نطيق ذلك؟ قد يظن البعض أن هذا لا طاقة لنا به، يقول كيف وعبد الله بن عمرو يقول ونحن لا نطيقها؟ هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يطيقون ذلك؟ الجواب لا، إنهم كانوا يطيقون، وكانوا بحمد الله سبحانه وتعالى كلهم على تلك الدرجة. لكن إذا تميز بعضهم على بعض بدرجة بسيطة أو قليلة، فيريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصلهم إلى هذه الدرجة العظيمة التي ينبغي أن يصل إليها كل مسلم، ينبغي لكل مسلم أن يصل إلى هذه الدرجة. فليطهر كل منا قلبه من الغل والفقد والحسد والغش، وخاصة لإخوانه المسلمين، بل حتى لغير المسلمين، بل حتى لغير المسلمين، فإنه لا يحسدهم، لا يحسدهم، بل يتمنى لغير المسلم أن يهدي الله عز وجل ليدخل في الإسلام. وأذكر في هذا السبيل بعد في سنة كم 2006 أظن تقريبا، لما أهل الدنمارك أساءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بعدها بعد الأحداث المباشرة بعد هذا الحدث تقريبا بأيام قليلة، كان صيام عاشوراء، وكنا في موقع عمل، فجاء الإخوة وجاءوا بالتمر وقت المغرب لنفطر، فكل يقول خذ أفطر يا عم الشيخ، أفطر يا فلان، أفطر وابن. قلت يعني لمن ندعو؟ قال ادعو على الدنماركيين، ادعو على الدنماركيين. ما رأيكم، ندعو عليهم ولا ندعو لهم؟ فأنا رفعت يدي وقلت اللهم اهدهم بالإسلام. فنظر الناس إلي، نظر إخواني إلي نظرة عجيبة، ما هذا؟ قلت هذا الذي أمرنا به، وهذه وظيفة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه يجب أن تكون وظيفة الدعاء، يجب أن تكون وظيفة الدعاء، الدعاء إلى الله عز وجل، يبينون للناس ما هو الصحيح الذي ينبغي أن يكون. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفرح يفرح بدخول واحد في الإسلام. لماذا يفرح؟ لأن المسلمين زادوا واحدا؟ لا، لإنقاذه من النار، لإنقاذه من النار، لإنقاذه من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجاء الفراش والجراد والدواب، هذه الدواب يريدن أن يقعن فيها وهو يذبها، وإني آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فيها. فنسأل الله عز وجل فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده أن يطهر قلوبنا وأن يرزقنا الفهم الصحيح لديننا، فإننا إذا فهمنا ديننا فهما صحيحا انحلت عقدنا وانحلت مشاكلنا وانتهت الخلافات التي ما يخلو منها بلد مسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله. والخلافات على أي شيء؟ أقول: لو فهمنا ديننا فهما صحيحا فإنه تنحل خلافاتنا وتنتهي الفتن التي تكاد في بعض الأماكن تأتي على الأخضر واليابس. نسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يصلح قلوبنا، أن يصلح قلوبنا، نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأن يشفيها من أمراضها. نسأل الله أن يصلح الفساد الذي في قلوبنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين ويصلح ذات بينهم وينصرهم على عدوه وعدوهم. اللهم أنجي المؤمنين في سوريا، اللهم أنجي المؤمنين في سوريا، اللهم أنجي المؤمنين في سوريا، اللهم ارفع عنهم الكرب والهم والغم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطهم جامعهم واحمل حافيهم واكس عاريهم يا رب العالمين. اللهم عليك بمن ظلمهم ومن قتلهم ومن ناوأهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن دينك ويقاتلون أعداءك ويصدون عن سبيلك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وشكر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نذكر بمشروع جمعية خير الناس ونفعهم بالناس، وهي حملة أعلنت عنها الدعوة الإرشاد، تطلب فيها من أخواننا اللي عندهم كتب أو أشرطة أو سيديات أو مصاحف لا يحتاجون إليها أو يحتاجون إلى التخلص منها بطريقة مناسبة أو إيصالها لمن يستفيد منها، فإن اللجنة تعلن عن استعدادها لاستقبال هذه الأمور من كتب وغيرها وتوزيعها أو توصلها إلى من يستفيد منها. كذلك تعلن اللجنة عن المعهد الشرعي وتذكر به في مسجد سالم العلي، كل يوم سبت يبدأ بأربع محاضرات من بعد العصر إلى صلاة العشاء. وأيضا تحرص اللجنة على دعوة إخوانها إلى التضرع لإخوانهم في سوريا وتذكرهم بالدعاء في كل وقت، في كل وقت أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.